الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أمرنا الله بذكره في عموم الأوقات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وخص بعض الأوقات كأدبار الصلوات وبعد الانتهاء من أداء العبادات، فأمر بذكره فيها لمزيتها على غيرها. قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وذكر الله تعالى وذكر الله تعالى يتناول جميع الأوقات وجميع الطاعات القولية والفعلية، وكل الطاعات ذكر لله جل وعلا، كما يتناول ذكره باللسان والقلب. فالمؤمن دائما يذكر الله، ولا سيما الذكر القولي بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير، لأن هذا النوع متيسر للإنسان في كل أحواله، سواء كان راكبا أو ماشيا أو وهو قائم أو قاعد أو مضطجع، ولأن اللسان لا يتعب من تحركه بالذكر بخلاف بقية الأعضاء، فإنها تتعب عند الحركة من كثرة الحركة. وأفضل الذكر أيها الإخوة قول لا إله إلا الله، فينبغي الإكثار منها. قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولما كانت هذه الكلمة العظيمة بهذه المنزلة العالية من بين أنواع الذكر، تعلق بها أحكام وصار لها شروط ولها معنى ومقتضى، فليست هذه الكلمة هي مجرد كلمة يقولها الإنسان، فليست كلمة تقال باللسان فقط، وهذه الكلمة يعلنها المسلمون في الأذان والإقامة والخطب، وهي كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت من أجلها جميع المخلوقات، وبها أنزل الله كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وانقسمت الخليقة من أجلها إلى مؤمنين وكفار، وعنها وعن حقوقها يكون السؤال والجواب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة وأسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وهي كلمة التقوى والعروة الوثقى، وهي كلمة الإخلاص، وبها تكون النجاة من الكفر والنار والخلاص. من قالها عُصِم دمه وماله في الدنيا، وإذا كان موقِنًا بها من قلبه نجا من النار في الآخرة ودخل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرَّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهي كلمة وجيزة اللفظ، قليلة الحروف، خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. فقد روى ابن حبان والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذه الكلمة وهي كلمة لا إله إلا الله العظيمة لها ركنان. الركن الأول النفي، لا إله النفي، وهو نفي الإله الإلهية عما سوى الله من سائر المخلوقات. والركن الثاني الإثبات، إلا الله، وهو إثبات الألوهية لله سبحانه، وبهذا يتضح معناها وأنه البراءة من الشرك والمشركين وإخلاص العبادة لله وحده. وهذا معنى قول الخليل عليه السلام لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهو معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالمسلم عندما يقول هذه الكلمة يعلن البراءة من الشرك والمشركين، ويلتزم بعبادة الله وحده مخلصا له الدين. فإن وفى بهذا الالتزام فقد حقق دين الإسلام وفاز بدار السلام، وإلا فمجرد النطق بها من غير عمل بمدلولها ومقتضاها لا يفيد الإنسان شيئا. فإن المنافقين كانوا يقولونها بألسنتهم ولا يعتقدونها بقلوبهم، فصاروا في الدرك الأسفل من النار وكذلك من يقول هذه الكلمة اليوم بلسانه وهو يدعو الأموات ويطوف بالأضرحة تقربا إلى الأموات ويطلب المدد من الأولياء والصالحين وينذر لقبورهم ويذبح لها، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه لم يعمل بها بمقتضاها، وهو البراءة من المشركين ومن الشرك وأهله وإخلاص العبادة لرب العالمين. لأن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة القبور وترك التقرب إلى الأموات، كما تترك عبادة الأوثان من اللات والعزى ومناة. لا فرق بين عبادة الأصنام وعبادة القبور، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فالمشركون فهموا أن معنى لا إله إلا الله ترك الشرك وإخلاص العبادة لله وحده. وهؤلاء القبوريون اليوم لا يفهمون هذا، ولهذا يجمعون بين الشرك والنطق بلا إله إلا الله، وربما يفسرون لا إله إلا الله بأن معناها الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق، ويقولون إن من أقر بأن الله هو الخالق الرازق فقد حقق التوحيد وشهادة وشهد أن لا إله إلا الله، ولا مانع بعد ذلك عندهم أن يذبح هذه الأموات ويتقرب إليهم بأنواع العبادات. وكأن هؤلاء لم يعلموا أن المشركين الذين طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق، كما قال الله عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فكانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا توحيد الربوبية، ولكن ينكرون توحيد الألوهية وهو إفراد العبادات لله وحده. فالمسلم عليه أن يحذر من ذلك وأن يتمسك بهذا التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه خير الغافرين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله والاجتهاد في طاعته وترك معصيته والحذر الحذر من الشرك بالله عز وجل. فإن الله تعالى حرم على الجنة من مات يشرك بالله شيئا، ووعد بدخول الجنة من وحد الله عز وجل، فمن أشرك بالله حرم الله عليه الجنة وأدخله النار وكان خالدا مخلدا فيها إذا مات على الشرك بالله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن إذا تاب المرء قبل موته من الشرك فإن الله يغفر الذنوب جميعا، وهو جل وعلا الغفور الرحيم. فيحذر المرء من خطورة هذا الشرك وهو الشرك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالله خلق الجن والإنس لغاية عظيمة وهي أن يفردوه بالعبادة. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. ولأجل هذا خلق الله الخلق، وهو حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العبيد على الله كتب الله على نفسه إنعاما منه وتفضل على عباده أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فاحذروا يا عباد الله من خطورة هذا الشرك الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، وخافه على أصحابه عليه الصلاة والسلام. فكان من دعائهم أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فخافه على نفسه عليه الصلاة والسلام، وخافه على أصحابه وهم أفضل الناس بعد الأنبياء. دخل عليهم يوما وهم يتدارسون فتنة المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، في رواية الشرك الأصغر. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء، أن يقوم الرجل فيحسن الصلاة من أجل ثناء الناس عليه. فذكر لهم عليه الصلاة والسلام نوعا من الشرك، وهو الشرك الأصغر، لأن الشرك هناك أكبر وأصغر. الأكبر محبط للأعمال ويخلط صاحبه في النار، والأصغر يحبط العمل ويكون عليه ذنبا عظيما لكن لا يخلط صاحبه في النار ولا يخرج من الإسلام. فخاف على أصحابه الشرك الأصغر، وخاف عليهم بنوع من أنواعه وهو الرياء. فكيف بحالنا والزمان بعيد ألا نخاف من هذا الشرك؟ نسأل الله عز وجل أن يميتنا على التوحيد والسنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وكيد كيد من عاد الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.